الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورًا رحيمًا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليمًا حكيمًا جل جلاله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب، وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر، كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان بن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وحدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن إسماعيل ابن رجاء، عن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهن النسب سبع من جهة النسب. وقد استدل جمهور العلماء رحمهم الله على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه إذا زنى الزاني وحملت المرأة وكان ولدها بنت، فهذه البنت تحرم على الزاني بعموم قوله تعالى: وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رحمه الله. وقد حكي عن الشافعي رحمه الله شيء في إباحتها، لأنها ليست بنتًا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية، والله أعلم. وقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي كما تحرم عليك أمك التي ولدتك، كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعت. ولهذا روى البخاري ومسلم رحمهم الله في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ لمسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا رضع طفل من امرأة خمس رضعات، فصارت تلك المرأة أمًا له وزوجها أبًا له، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 5 رضعات، ويكون الطفل دون الحولين. إذا كان الطفل الذي رضع لم يبلغ حولين ورضع 5 رضعات فيحرم ذلك. وقد قال بعض الفقهاء رحمهم الله: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا في 4 صور. وقال بعضهم: 6 صور هي مذكورة في كتب الفروع، والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك، لأنه يوجد مثل بعضها في النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصفر، من جهة الصهر، فلا يرد على الحديث شيء أصلاً أبد، ولله الحمد. ثم اختلف الأئمة رحمهم الله في عدد الرضاعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية، وهذا قول مالك رحمه الله. ويحكى عن ابن عمر رضي الله عنهما، وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري، وقال آخرون: لا يحرم أقل من 3 رضاعات، لما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. إذا مص الطفل مرة واحدة أو مرتين فلا يحرم، فإنما الذي يحرم 5 رضعات والطفل دون الحولين. وقال قتادة رحمه الله عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرموا الرضعة ولا الرضعتان والمصة ولا المصتان. وفي لفظ آخر: لا تحرموا الإملاج ولا الإملاجتان، يعني المصة والمصتان. رواه مسلم رحمه الله. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور رحمهم الله. ويحكى عن علي وعائشة أم المؤمنين وأم الفضل ومن الزبير رضي الله عنهم وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال آخرون: لا يحرم أقل من 5 رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن 5 رضعات والطفل دون الحولين يحرم. وروى عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نحو ذلك. وفي حديث سهلة بنت سهيل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة 5 رضعات، وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع 5 رضعات. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه: ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين، يكون الطفل لم يبلغ 2 سنين، ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وكما قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله تعالى: يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. واختلفوا هل يحرم لبن الفحل المرأة المزوجة إذا رضع الطفل منها، فهل يكون هذا الزوج أباً؟ نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن الجماع يدر اللبن بإذن الله تعالى، فزوجها يكون أباً للرضيع، يقال له لبن الفحل، لأن الجماع يدر اللبن بإذن الله، فزوج المرأة المرضعة يكون أباً للرضيع. واختلفوا هل يحرم لبن الفحل كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله، وإنما يختص بالرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف على قولين، وتحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير. وعلى كل زوج المرأة المرضعة يكون أباً للرضيع. وقوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها، إذا تزوج رجل امرأة بمجرد العقد أمها تحرم بمجرد العقد. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل. وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها إذا تزوج امرأة ولها بنت فما زال لم يدخل بالأم فالبنت تحل له، تحل أن يتزوجها، وأما إذا دخل بالأم فالبنت تحرم عليه. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل. الأم أم المرأة تحرم بمجرد العقد. وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها، فإن دخل الأم فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. ولهذا قال عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي في تزويجهن، فهذا خاص بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. والقول الأول أن الأم تحرم بمجرد العقد، وأما البنت تحرم إذا دخل بالأم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس ابن عمرو عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة، ولكن الأم تحرم بمجرد العقد. وحدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها، ولكن القول الأول أن الأم تحرم بمجرد العقد. وفي رواية عن قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. على كل الأم تحرم بمجرد العقد، هذا القول الأول. وأما الربيبة إذا دخل بالأم تحرم البنت، وأما إذا لم يدخل بالأم تحل البنت. وأما الأم أم المرأة فهي تحرم بمجرد العقد. وقال ابن المنذر رحمه الله: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر ابن حفص عن مسلم ابن عويمر الأجدع أن بكر ابن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف، قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها، وأمها ذات مال كثير، فقال أبي: هل لك في أمها؟ قال: فسألت ابن عباس رضي الله عنهما وأخبرته الخبر فقال: انكح أمها. إذا كانت البنت ما دخل بها يجوز أن يتزوج أمها، أما إذا دخل بالبنت تحرم الأم. قال: فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال: لا تنكحها. قال: فنعم. فسألت ابن عباس رضي الله عنهما وأخبرته الخبر فقال: انكح أمها، ما زلت ما دخلت بالبنت تحل الأم. قال: فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عمر رضي الله عنهما، فكتب إلى معاوية رضي الله عنه وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فكتب معاوية رضي الله عنه: إني لا أحل ما حرم الله، ولا أحرم ما حل الله، وأنت وذاك، والنساء سواها كثير، فلم ينهى ولم يأذن لي. فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن رجل لم يسمى، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: الربيبة والأم سواء، لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفي إسناده رجل مبهم لم يسمى، ولكن كما تقدم أن الأم تحرم بمجرد العقد، وأما الربيبة تحرم إذا دخل بالأم. وقال ابن جريج رحمه الله: أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهداً رحمه الله قال له: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، أراد بهما الدخول جميعاً. فهذا القول مروي كما ترى عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ومجاهد وابن جبير وابن عباس رضي الله عنهم. وقد توقف فيه معاوية رضي الله عنه، وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي، وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف، فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم، وأنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم، بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيب. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها، أنه قال: إنها مبهمة، يعني مطلقة بدون قيد، فكرهها. الأم تحرم بمجرد العقد. ثم قال: ويروى عن ابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عنهما ومسروق وطاووس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري رحمهم الله نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا رحمهم الله، ولله الحمد والمن. فالأم تحرم بمجرد العقد، وأما الربيبة لا تحرم إلا إذا دخل بالأم. قال ابن جرير رحمه الله: والصواب أعني قول من قال: الأم من المبهمات، يعني أنها تحرم بمجرد العقد، ليس فيه تفصيل، لأن الله لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه، وقد روى بذلك، وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، غير أن في إسناده نظر أي ضعف، وهو ما حدثني به المثنى: حدثنا حبان بن موسى، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به، مستغني عن الاستشهاد على صحته بغيره. فأم الزوجة تحرم بمجرد العقد، وأما البنت لا تحرم إلا إذا دخل بالأم. وأما قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فجمهور الأئمة رحمهم الله على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، يعني سواء كانت في تربية الرجل أو كانت منفصلة. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب، يعني غالباً تكون بنت الزوجة مع أمها، فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصناً، هذا الشرط خرج مخرج الغالب، فلا يجوز للأمة أن تزني وإن كانت راضية، فلا يجوز لها أن تزني. وفي الصحيحين أن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، تزوج أختي. وفي لفظ لمسلم: عزة بنت أبي سفيان، قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، أي لست أنا وحدي زوجتك، وأحب من شاركني في خير أختي. قال: فإن ذلك لا يحل لي، لأن الجمع بين الأختين لا يجوز. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي، أي بنت زوجتي، في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية للبخاري رحمه الله: إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي، يعني أن بنت أم سلمة محرمة علي من وجهين: أولاً أنها بنت زوجتي وقد دخلت بأمها، والثانية أنها محرمة علي من الرضاعة. فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة، وحكم بالتحريم لذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف رحمهم الله. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم، وهذا أيضاً القول فيه نظر. فبنت الزوجة تحرم سواء كانت في بيت مع أمها أو كانت منفصلة، فإذا دخل بالأم حرمت البنت. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج، حدثني إبراهيم ابن عبيد ابن رفاعة، أخبرني مالك بن أنس ابن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، أي حزنت، فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي رضي الله عنه: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك، يعني في تربيتك؟ قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. ولكن الصحيح أن بنت الزوجة محرمة سواء كانت تربى مع أمها أو كانت منفصلة. هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك، والله أعلم. فبنت الزوجة تحرم سواء كانت مع أمها تربية أو كانت منفصلة. وقال ابن المنذر رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا الأثرم عن أبي عبيدة قوله: اللاتي في حجوركم، قال: في بيوتك. وأما الربيبة في ملك اليمين، أن إذا كانت لك أما مملوكة ولها بنت. فقد قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر رضي الله عنه: ما أحب أن أخبرهما جميعاً، يريد أن أطأهما جميعاً بملك يمين. وهذا منقطع في سنده، نقص، سقط من سنده راوي. فإذا كان عندك أمة مملوكة ومعها بنتها فلا ينبغي أن تجمع في الجماع بينها وبين بنتها، بل إذا جامعت أمها فلا تجامع بنتها. وقال سنيد ابن داود رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. ابن عباس يقول لا أفعل ذلك. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين، لأن الله حرم ذلك في النكاح. قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. وملك اليمين هم تبع للنكاح، إلا ما روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروي عن هشام عن قتادة رحمه الله: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية، أن بنت الربيبة أو بنت بنتها لا يمكن الجمع بينهما. وقال ابن جريج رحمه الله عن عطاء رحمه الله: هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء، وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها إذا كانت أمها مملوكة وكشفها، ولا ينبغي أن يجامع ابنتها. وقال ابن جرير رحمه الله: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليها إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع إذا جامع حرمت البنت. وقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم. فزوجة الابن تحرم، زوجة ابنك محرمة عليك. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي ولدك، يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية. أما ولد الناس إذا نسبته إليك وقلت ابني، فزوجته لا تحرم، لأنه ليس ابنك من صلبك. كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، أي لما زيد بن حارثة طلق زينب بنت جحش زوجناكها، الله عز وجل زوج نبيه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أما الولد الذي تبنيته وهو ليس ولدك فزوجته لا تحرم عليك إذا طلقها. فالله زوج نبيه رضي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش التي تزوجها زيد بن حارثة ثم طلقها. وقال ابن جريج رحمه الله: سألت عطاء رحمه الله عن قوله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال: كنا نحدث والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجة ابنك من صلبك محرمة عليك. ونزلت: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ولد الناس إذا قلت ابني فزوجته ما تحرم عليك، لأنه ليس ابنك من صلبك. ونزلت: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا الجرح ابن الحارث عن الأشعث عن الحسن بن محمد رحمه الله أن هؤلاء الآيات مبهمات، يعني مطلقات. وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم، يعني زوجة الابن محرمة مطلق بمجرد العقد، وأم المرأة محرمة بمجرد العقد. ثم قال: وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول رحمهم الله نحو ذلك. قلت: معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة؟ كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكي إجماعا وليس من صلبه. فالجواب: من قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تحرم امرأة ابنه من الرضاعة، لو كان ابنك من الرضاعة وطلق زوجته تحل لك، لا تحل لك، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فزوجة ابنك من الرضاع محرمة عليك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين. أي وحر وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين، إلا ما كان منكم في جاهليتكم، فقد عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف، كما قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة رحمهم الله قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير، فيمسك أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة، لا يجوز الجمع بين الأختين في وقت واحد. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه رحمه الله قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. ثم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة رحمهم الله من حديث ابن لهيعة، وأخرجه أبو داود والترمذي رحمهم الله أيضاً من حديث يزيد ابن أبي حبيب كلاهما عن أبي وهب الجيشاني. قال الترمذي رحمه الله واسمه ديلم ابن الهوشع عن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه به، وفي لفظ للترمذي رحمه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت، عن أختين لابد أن يطلق واحدة. ثم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن، فلا يجوز للمسلم أن يجمع بين الأختين في وقت واحد. وقد رواه ابن ماجة رحمه الله أيضا بإسناد آخر، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال إذا رجعت فطلق إحداهما. قلت فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز، ويحتمل أن يكون غيره فيكون أبو وهب، قد رواه عن اثنين عن فيروز الديلمي، والله أعلم. فقال ابن مردوية رحمه الله حدثنا عبد الله بن يحيى ابن محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني حدثنا هشيم بن خارجة حدثنا يحيى بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن رزيق بن حكيم عن كثير بن مرة عن الديلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن تحتي أختين، قال طلق أيهما شئت. فالديلمي المذكور أولاً هو الضحاك بن فيروز الديلمي رضي الله عنه. قال أبو زرعة الدمشقي رحمه الله كان يصحب عبد الملك بن مروان، والثاني هو أبو فيروز الديلمي رضي الله عنه، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبي لعنه الله، يعني قتلوا هذا الذي ادعى النبوة. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية، يعني لا يجوز أن يجامعهما معا واحدة والأخرى لا يجامعها. حدثنا أبو زرعة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يجمع بين الأختين فكرهه، فقال له يعني السائل يقول الله عز وجل إلا ما ملكت أيمانك، فقال له ابن مسعود وبعيرك مما ملكت يمينك، أن لا يجوز الجمع بين الأختين في الجماع وإن كنا وإن كانتا من المملوكات، فإذا جامعت واحدة منهما لا تجامع الأخرى، هي مملوكة تخدمك، ولكن الجماع لا تجامع ثنتين معا. وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله. وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك، قال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذهيب أن رجلاً سأل عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ قال عثمان رضي الله عنهما: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً، أي عقوبة. قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك. إذا كان عندك مملوكتين أختين، فإذا جامعت واحدة لا تجامع الأخرى، لا تجمع بينهما بالجماع. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله في كتابه الاستذكار: إنما كنا قبيصة بن ذهيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لصحبته عبد الملك بن مروان، وكانوا يستثقلون ذكر ذلك، يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال أبو عمر رحمه الله: حدثني خلف بن أحمد رحمه الله قراءة عليه أن خلف بن مطر حدثهم: حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي إياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية أي جمعتها فولدت لي أولاداً، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ فقال علي رضي الله عنه: تعتق التي كنت تطأ، يعني تعتق الأولى تخرج من ملكك ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن الناس يقولون بل تزوجها ثم تطأ الأخرى. فقال علي: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي رضي الله عنه بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك ما ملكت يمينك، ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد، أو قال إلى الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر رحمه الله: هذا الحديث رحلة، يعني هذا الحديث يحتاج إلى أن تسافر من أجله، كانوا يسافرون لأجل رواية الحديث رحمهم الله. هذا الحديث رحلة، لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة غيره لما خابت رحلته، كانوا يسافرون لنقل الحديث رحمهم الله. قلت: وقد روي عن علي رضي الله عنه نحو ما تقدم عن عثمان رضي الله عنه. وقال أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن العباس، حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، حدثنا عبد الرحمن بن غزوان، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حرمتهما آية وأحلتهما آية، يعني الأختين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرمهن على قرابة منهن ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض، يعني الإماء. وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع الأختين. فلما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في النكاح. ثم قال أبو عمر: روى الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله: حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد، وعن ابن سيرين والشعبي مثل ذلك، يعني ملك اليمين لا يشترط عدد معين، لو كان عندك 20 أما يحل لك، لكن الجمع بين الأختين محرم. قال أبو عمر رحمه الله، وقد روي مثل قول عثمان رضي الله عنه عن طائفة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب، إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه. وجماعة الفقهاء رحمهم الله متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح، وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظراً وقياساً الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم، وهو الحجة المحجوج بها من خالفها شذ وشذ عنها، والله المحمود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في كتابه المناهل الحسان رحمه الله صفحة 58، فصل: حكم صوم رمضان. صوم رمضان فريضة، والأصل في فريضته الكتاب والسنة والإجماع، أما الدليل من الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأما الإجماع فأجمع المسلمون على فريضة صوم شهر رمضان. اللهم تقبل منا وأعنا وأولادنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات. بيان من يجب عليه الصوم، ويفترض على كل مسلم عاقل بالغ قادر أداء وقضاء. صوم رمضان فرض على كل مسلم عاقل بالغ قادر أداء وقضاء، ولا يجب على كافر سواء كان أصليا أو مرتدا، لأن الصوم عبادة لا تصح منه في حال كفره، الكافر عمله باطل ولا يجب عليه قضاؤها، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء رمضانات مضت، ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال كفره تنفيراً عن الإسلام، فلا يجب عليه قضاء ما كان في زمن الكفر، ولو أسلم في أثنائه لم يلزمه ما مضى من الأيام، ويصوم ما بقي من الشهر. إذا أسلم في 20 رمضان مثلاً فلا يجب عليه قضاء 20 التي كانت في زمن الكفر، بل يصوم ما بقي. ولحديث ابن ماجه رحمه الله في وفد ثقيف قدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة أي خيمة بالمسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر، إذ أن كل يوم هو عبادة مفردة، لا يجب الصوم على مجنون ولا صبي حتى يبلغ. المجنون مرفوع عنه القلم، والصبي حتى يبلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، ولكن يمرن الصبي أهله أولياؤه يمرنونه حتى إذا بلغ يصوم. رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وأما اشتراط القدرة على الصوم فلأن من لا يقدر عليه بحال، وهو الكبير والعجوز الرجل الكبير والمرأة العجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا. الشيبة الذي ما يقدر يصوم والمرأة العجوز التي ما تقدر أن تصوم يطعم 1.5 كيلو عن كل يوم من البر أو من الحب، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، ليست بمنسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وأما القادر فلا يحل له أن يفطر أبدا، فقوله على الذين يطيقون فدية منسوخة في حق القادر. أما الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وروي أن أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه ضعف عن الصوم فصنع جفنة، يعني قدح من ثريد مرق اللحم وفيه لحم وفيه خبز، فدعا 30 مسكينا فأطعمهم لما ضعف عن الصوم رضي الله عنه. والمريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير، يطعم لكل يوم مسكينا. المريض الذي مرضه مستمر حكمه حكم الشيخ الكبير، يطعم عن كل يوم مسكين. ويجب صوم رمضان برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، وتثبت رؤية هلال رمضان بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. رؤية هلال رمضان إذا مسلم مكلف بالغ عاقل عدل مستقيم مؤدي الفرائض مجتنب المحارم ولو كان عبدا أو امرأة يقبل خبره في دخول رمضان. قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم يعني بسحاب فاقدروا له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، يعني حرصوا على رؤية الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بصيامه. شاهد واحد مسلم عدل يؤمر بقبول قوله وبالصيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أعرابيا من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. قبل شهادة الأعرابي وهو مسلم، قبل شهادته وأمر بلالا أن ينادي أن يصوموا غدا، فدل على أن دخول رمضان يكفي فيه خبر واحد عدل مسلم. ويستحب إذا رأى الهلال أن يقول ما ورد. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ومنه حديث طلحة ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. وإن حال دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر أو غيرهما فإنه لا يجب صومه ولا يستحب، بل المشروع فطره، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي، لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فإذا لم يرى الهلال لا يصام يوم 30، لا يصام يوم 30 شعبان إذا لم يرى الهلال لا صوم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه عن يوم 30 من شعبان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإذا ما لم يرى الهلال لا يصام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي لرؤية الهلال، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. ويستثنى القضاء والنذر والعادة فيجوز صومها فيه. يوم 30 شعبان إذا كان الإنسان عليه نذر يجوز أن يصوم، أو عليه قضاء من رمضان الماضي فيصومه القضاء، أو كان عادته أن يصوم الاثنين والخميس فكان أحدهما اثنين أو خميس فيصوم حسب العادة. وأما يتعمد يصوم قبل رمضان وليس له عادة فممنوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، يعني كالنذر والقضاء والعادة. وإذا ثبت رؤية هلال رمضان ببلد لزم الناس كلهم الصوم إذا اتفقت المطالع، إذا كان مطلع الهلال واحد، إذا رؤية هنا يرى هنا، فأهل المطالع الواحد يصومون كلهم. لما روى كُريب رحمه الله قال: قدمت الشام واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكن أهل المدينة رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المطلع مختلف فلكل مكان رؤية. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد، أي لم تقبل شهادته، لزمه الصوم، هو نفسه لزمه الصوم لأنه رأى الهلال. وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتق وغيرهما معلقين به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولأنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه وأحكامه بخلاف غيره من الناس. ومن رأى وحده هلال شوال لم يفطر. أما إذا رأى وحده هلال شوال لا يفطر، لحديث: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، يعني يرتبط بإخوانه المسلمين في الفطر. وحديث: الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون، أي المسلمون. وروى أبو رجاء رحمه الله عن أبي قلابة رحمه الله أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر رضي الله عنه فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر، لأنه رأى الهلال. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال، أي هلال شوال. وقال للآخر: قال: إني صائم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا، أي لولا معك هذا شاهد، لأوجعت رأسك. ثم نودي في الناس أن أخرجوا، أي لصلاة العيد. وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته وحده، ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به، يعني معه شاهد آخر، ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا توعده. وإن صام الناس بشهادة اثنين 30 يوماً فلم يروا الهلال أفطروا، لأنهم صاموا بشهادة شاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا. وإذا قامت البينة أثناء النهار لزم أهل وجوب الصوم الإمساك ولو بعد أكلهم لتعذر إمساك الجميع، فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه. إذا حضر الشهود في نصف النهار قالوا رأينا الهلال، فالذين أفطروا يمسكوا عن الطعام بقية اليوم ويقضوا هذا اليوم فيما بعد، بعدما بلغهم أنه رمضان لا يجوز أن يتناولوا شيئا، يمسكوا ويقضوا ذلك اليوم فيما بعد. فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يمسكون ما بقي من اليوم ثم يقضون فيما بعد. لا يصح صوم رمضان إلا بنية من الليل. صوم الواجب يجب أن ينوي من الليل، والنية القصد، يعني يقصد الصوم ليلا. ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم. روت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. لا بد أن يقصد قبل الفجر. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، ومن نوى الصوم من الليل ثم أتى بعد النية في الليل بما يبطل الصيام كالأكل لم تبطل النية لظاهر الخبر، يعني نوى من الليل فلا يحرم عليه الطعام والشراب والجماع إلا بطلوع الفجر، لكن النية صحت لظاهر الخبر، ولأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به النية فات محلها، فالنية صحت. ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، لأن النية محلها القلب، والأكل والشرب بنية الصوم نية. إذا أكلت السحور لأجل الصوم هذا يعتبر نية. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، يعني السحور، فيعتبر ناويا. ولو نوت حائض أو نفساء صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح لمشقة المقارنة، والله أعلم. المرأة الحائض والمرأة النفساء إذا علمت بتجربتها أنها تطهر قبل الفجر، يعني تعرف عادتها، فإذا كانت تعرف أنها تطهر قبل الفجر تنوي الصيام وصومها صحيح، لأنها تعلم أنها تطهر قبل الفجر. اللهم انظمنا في سلك الفائزين برضوانك، واجعلنا من المتقين الذين أعددت لهم فسيح جناتك، وأدخلنا برحمتك في دار أمانك، وعافنا يا مولانا في الدنيا والآخرة من جميع البلايا، وأجزل لنا من مواهب فضلك وهباتك، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.